بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن بين يدي القراءة النصية في كتاب نشر البنود، سنقرأ إن شاء الله الآن قطعة من المنظومة وشرحها من نشر البنود. تفضلوا أخي محمد فايز.
العام ما استغرق الصالح دفعة بلا حصر من اللفظ كعشر مثلا. يقول الشارح رحمه الله: يعني أن العام لفظ يستغرق جميع المعاني الصالحة له أو الصالح.
لاحظ جميع المعاني الصالحة.
الصالحة له أو الصالح.
أو الصالح.
أو الصالح. هو للدلالة عليها دفعة من غير حصر. قوله من اللفظ بيان لما، والمراد بالصالح له جميع الأفراد باعتبار الوضع الذي استعمل اللفظ باعتباره، حتى لو استعمل اللفظ في معناه الحقيقي كان العبرة بأفراد المعنى الحقيقي، أو في معناه المجازي كان العبرة بأفراده أو فيهما كان العبرة بأفرادهما. لكن لو تحقق الاستغراق لأفراد أحدهما فقط تحقق العموم باعتباره فقط، وحينئذ فالمراد بما لا يصلح له ما يشمل أفراد الوضع الذي لم يستعمل اللفظ باعتباره، فلا يقدح في عمومه عدم تناولها وإن صح استعماله فيها وتحقق عمومه باعتبارها أيضا.
في قول يستعمل أو يستعمل، كلاهما ممكن ووارد في النص، سواء لم يذكر أنه يعني لم يكن مذكورا لأنه معروف وهو المتكلم، أو أنه بناه للمجهول أو بناه للمفعول، فهو لم يستعمل أو لم يستعمل. على كل بدأ بقوله ما استغرق، هنا العام ما استغرق، يعني العام العنوان مبتدأ، ما خبر عنها، والجملة التي بعد ما صفة لما، فهي وصف الآية. ما الآن صارت استغرق الصالحة صفة لمفردة ما، واضح، التي هي الخبر، خبر العام، العام هو ما استغرق. إذن ما هنا نكرة، وما بعدها وصف لها، وما بعدها من الجملة وصف لها. إذن يقول يعني أن العام لفظ، وبالتالي ليس فعلا، لفظ يستغرق يشمل جميع المعاني الصالحة. هنا الصالحة باعتبار الوضع، الصالحة باعتبار الوضع. الآن إما أن يكون الوضع أولا وهو كلام العرب قبل الإسلام، فاستخدموا ألفاظا وعنوا بها ألفاظا، وهذا ما نعبر عنه في درسنا الفقهي: الصلاة لغة، الزكاة لغة، الصلاة لغة الدعاء، الزكاة لغة الطهارة والنماء، الحج لغة القصد والزيارة، الصوم لغة مطلق الإمساك. هذا نسميه الوضع الأول، نسميه الوضع الأول، وهو ما اللي هو تعريف الوضع، اللي هو جعل اللفظ بإزاء المعنى، جعل اللفظ بإزاء المعنى. فيأتي الواضع الأول في اللغة، ونحن نقول قد يكون واضع هو الله وهو قول الجمهور، وقد يكون الواضع هم العرب. واللغة الرب لها قد وضع، وعزوها للاصطلاح سمع. هل هي وضع إلهي أم اصطلاحي؟ الأشهر أنها وضع إلهي، لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، إذن علمه أسماء الأشياء، إذن هذا وضع. إذن الوضع هناك معنى لا يوجد له مفردة، فنقوم بوضع مفردة لذلك المعنى، نقوم بوضع مفردة. فالوضع يبدأ بوضع الكلمة للمعنى، وهذا علم يسمى علم الوضع، وربما نقرأ رسالة في علم الوضع للإمام الإيجي، ويعني لأنها تحتاج إلى شيء من التوضيح. ومن أفضل ما كتب في علم الوضع ما كتبه الشيخ الدجوي من شيوخ الأزهر الشريف في رسالة بعنوان الوضع، وهي وإن كانت قصيرة في ألفاظها وصفحاتها إلا أنها غنية في معانيها، ويعني من خير ما يمكن أن يقرأ في بداية القراءة في هذا الباب، وهي رسالة الإمام الدجوي، وهذا من الأئمة الذين صدعوا بالسنة في الوقت الذي يعني هوجمت السنة وهوجمت معاني الشريعة وتمت المحاولة لتغيير معنى النبوة وتغيير معنى الغيب وإخضاعها للفلسفة المادية الدنيوية، وهو من شيوخ المالكية، وهو من شيوخ المالكية في الأزهر الأفذاذ الذين استطاعوا أن يقفوا وقفة شامخة في نصرة الملة، لا نقول نصرة المذهب لأنه كان العدوان على الملة، كان العدوان على معاني الشريعة. فانظروا رسالته في الوضع لا أظن أنها تنفصل عن الإشكاليات التي طرحت على ألفاظ الشريعة عندما يأتي لبيان معنى الوضع. فالوضع يعني هنا نعني به الوضع الأول، وهو ما يعبر عنه في كتب الفقه بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي. إذن قد يكون المتكلم قد استخدم اللفظ بالوضع الأول، بالوضع الأول، وقد يكون وضع وضعا ثانيا وهو المعاني الشرعية، وهو المعاني الشرعية. فبدلا من أن كان الصوم مطلق الإمساك عن العمل والكلام والطعام والحرب، أصبح الصوم في معناه الشرعي أصبح خاصا بالامتناع عن المفطرات من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، أحكام مخصوصة. هذا نسميه وضعا ثانيا، وهو الذي نسميه بالمعنى الشرعي. فإذا جئت إلى كتاب الله تعالى كتب عليكم الصيام، فهل المراد بالصيام هنا الوضع الأول أم المراد هو الوضع الثاني؟ الوضع الثاني وهو الشرعي، واضح؟ طيب، إني نذرت للرحمن صوما، امتناع عن الكلام، لكن هل هو الصيام الشرعي؟ إذن هنا نقول إن الوضع اللغوي الأول لم يتعدد، لم يتعدد، فهو مطلق الإمساك، فهو إيه؟ مطلق الإمساك. ما الذي تعدد؟ الاستعمال. فجاء استعمال الصيام في القرآن بمعنى الامتناع عن الطعام وهو صيام الشرعي، وجاء استعمال في موضوع الكلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، فهو باق على الوضع الأول لكنها نصت على الذي امتنعت عنه وهو إيه؟ الكلام، لأن الصوم هو مطلق الامتناع والترك، فلما كان مطلقا أرادت أن تقيده فوضعت إيه؟ اللي هو فلن أكلم اليوم إنسية، لكن كتب عليكم الصيام الشرعي ليس بحاجة إلى أن ينص على الطعام لأنه قد بينه بالشرع، واضح؟ كذلك الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي كل ما يصدق عليه وصف الصلاة الظهر العصر المغرب العشاء فهذه يصدق عليها وصف الصلاة، لكنه هنا في الصلاة عام باعتبار الوضع الأول ولا باعتبار المتكلم والمستعمل وهو الوضع الثاني؟ الوضع الثاني. هنا في القرآن نسميه الشرعي، لكن لا يعني تعدد الاستعمال تعدد الوضع. الوضع بقي في موضوع الصلاة هو الدعاء، في موضوع الصوم بقي هو الامتناع والترك، واضح؟ معنى هذا بعض الناس عندما يرى تعدد الاستعمال يتوهم أنه تعدد في الوضع، فكثيرا ما تستخدم الرياح أو تستعمل الرياح في القرآن في الرحمة والريح في العذاب، فبعضهم ظن أن هذا من الوضع اللغوي اللي هو الوضع الأول، فنقول الوضع الأول الرياح والريح هي واحدة سواء كانت في العذاب أم كانت في الرحمة لقوله تعالى وجرينا بهم بريح طيبة. لكن كثر استعمال الرياح في الرحمة والريح في العذاب فلا تعني كثرة الاستعمال أنه متعدد في الوضع الأول، وهذا لبس في تناول الألفاظ. عندما نريد أن نتناول كلمات الشريعة فعلينا أن نحملها على مراد الشرع وأنه جاء لبيان المعاني الشرعية. فعندما يتكلم عن الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان فإنما يتكلم عن معان شرعية. أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يتكلم عن الإيمان مجرد التصديق بوجود إله، ولا الإيمان الشرعي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؟ إذن أنا بستخدم كلمة أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، الإيمان الشرعي الذي آمن بجميع الرسل، الذي آمن بجميع الكتب. بعض الناس يقول إنها أي إيمان كان فأخرجوه، فجعله على اللي هو الوضع الأول، لذلك اللي هو مجرد التصديق بوجود رسول ولو كذب في بعض الأخبار أو كذب رسولا أو ما إلى ذلك. لذلك نحن نقول في كلام الشارع فالمعتبر دلالة الشريعة والمعاني الشرعية، حيث لم نجد للكلمة دلالة شرعية محدودة من الشارع مثل حدد مثل الصلاة والزكاة والصوم، فإننا نذهب إلى الوضع اللغوي الذي نسميه الوضع الأول، الوضع الأول، فنلجأ إلى تحليل كلمة مسجد لغويا فتكون هي مراد الشارع. قد يكون هناك وضع آخر غير الوضع الشرعي أو اللغوي وهو الوضع العرفي مثل التصوير. التصوير في عرفنا السيلفي، ما يطلق عليه السيلفي، التصوير الشمسي، التصوير الورقي، واضح، التصوير الشعاعي للجسد. فهل يحمل أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون على التصوير العرفي اليوم؟ نحن أمام وضع جديد، وضع العرف، وضع إيه؟ العرف. إذن صار عندي وضع العرف، صار عندي وضع الشرع، صار عندي وضع اللغوي الأول. فعندما أتكلم في لغة الناس فإنما ألحظ أوضاعهم العرفية. والله مثلا نريد أن نزوج ابننا فلان بابنتكم فلانة، قال أعطيناكم. ما معنى أعطيناكم؟ زوجنا. لماذا؟ لأنها بالعرف تدل على التزويج، بالعرف الموجود في الدارج. طب هل نقول إنها هبة وهي وبالتالي الزواج باطل فنبطل الزيجات قبل 100 عام لأن الزواج لم يكن صحيحا؟ هنا أهمية معرفة الأوضاع. عندما قال ما استغرق الصالحة أي باعتبار الوضع، فقد يكون الوضع أولا وهو كلام العرب اللي هو ما نعرفه بدلالة اللغة، الصلاة لغة، الزكاة لغة. قد يكون وضعا ثانيا وهو عرف الشارع، حيث نقل الأوضاع اللغوية إلى معان جديدة شرعية. الصلاة الأفعال المبتدأة بالتكبير المنتهية بالتسليم بشروط مخصوصة، الزكاة إخراج مال مخصوص من مال مخصوص بشروط مخصوصة اللي هي بيّنها الشارع. وعليه عندما نأتي إلى القرآن الكريم فأول ما نبحث في دلالات الألفاظ عن دلالة الشارع وعرف الشريعة. فقد يكون هذا وضعا ثانيا، لكن إذا استعمله المتكلم إن الصلاة فهي تشمل جميع الصلوات المأمور بها، لكن باعتبار الوضع اللغوي ولا باعتبار وضع الشارع؟ باعتبار وضع الشارع. وهنا نقف أمام عبارة في نشر البنود وقد أشارت إليها الطالبة نور، اللي هي لما قال بيان اللي هو في السطر الثاني في نهايته، بيان لما ورد والمراد بالصالح له جميع الأفراد باعتبار الوضع الذي استعمل فيه الذي استعمل اللفظ باعتباره، فقد يكون باعتبار الوضع الأول وهو كلام العرب، وقد يكون في ألفاظ الشريعة باعتبار استعمال الشارع ويمكن أن نسميه وضعا ثانيا، ويمكن أن يكون باعتبار الوضع العرفي وهو كلام الناس اليوم. فلذلك عندما يقول لك ما استغرق الصالح دفعة أي بما يصلح له، عندما نكون في الأردن وقلت لك زك دنانيرك، الآن أنا أتكلم بالوضع العرفي في الدنانير في الأردن، هل أقصد بذلك الدنانير الذهبية التي عندك التي لم نرها في حياتنا، أم أقصد الدنانير الأردنية؟ إذن هنا الوضع العرفي لكلمة الدينار، لكلمة الدينار، وأنني أستخدمه باعتبار الوضع العرفي في العملة اللي هي زك دنانيرك، ولا أقصد بها الذهبية؟ لم، لأن هذا ليس ممكنا، ليس ممكنا، فنحن لم نرها أبدا. وبالتالي يكون هنا العرف القولي، العرف القولي وهو مراد المتكلم، لكن هل هذا يؤثر في كلمة دنانير من حيث إنها ليست، يعني دنانيرك محصورة أم لا؟ عندك 20,000 مثلا، هي محصورة في الواقع، لكن هل هذا يؤثر على عموم الاستغراق لجميع ما يصلح له دون حصر؟ إذن أنها منحصرة في الواقع بال20,000 التي عندك، هذا لا يؤثر على الاستغراق وأنه دون حصر، وإن كانت محصورة في الواقع، وإن كانت محصورة في الواقع، لأن الاستغراق باعتبار الألفاظ، فالألفاظ مستغرقة دون حصر وإن كانت محصورة في الواقع. إذن هنا نتنبه إلى أن اللفظ مستغرق بدلالة ما يصلح له، وما يصلح له وباعتبار الوضع، فقد يكون الوضع أولا وهو كلام العرب قبل الإسلام، ما وضعته العرب بإزاء المعنى من الألفاظ، ثم جاء الاستعمال الشرعي فخص بعض الألفاظ بمعان شرعية فيكون الوضع ثانيا كالصلاة والزكاة والصيام والحج، وقد يكون الوضع أولا هو نفسه الذي استعمله الشارع كما قلنا في المسجد، وأن المساجد لله، هل لها يعني هنا المساجد خاصة بمسجد معين أم بكل مسجد؟ وهو بيت الصلاة، وهو إيه؟ بيت الصلاة. وعليه فإن هذا يعني أن المساجد لله في كل زمان وفي كل وقت وفي كل بلد، فهي عامة، فهي عامة، ولكنها بقيت على الوضع الأول ولم يستحدث لها الشارع معنى جديدا شرعيا جديدا، لم يستحدث لها معنى، فلذلك هي باقية على الوضع الأول. فحيث لم نجد له استعمالا شرعيا خاصا، هل نلجأ إلى عرفنا اليوم أم إلى الوضع الأول؟ الوضع الأول. لماذا؟ لأن الشارع استعمل الكلمات بالوضع الأول على اعتبار دلالتها في الوضع الأول، لا على اعتبار دلالتها الحادثة المختلفة اليوم كالتصوير مثلا، كالتصوير، التصوير دلالة حادثة مختلفة في الحقيقة، مختلفة في الحقيقة. فعندما نقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لم نجد للشريعة تعريفا للتصوير، لم نجد للشريعة تعريفا للتصوير، فهنا نذهب إلى عرف القرن 21 الميلادي أم نأخذها بدلالة الوضع اللغوي الأول؟ نأخذها بدلالة الوضع الأول، فنقول التصوير يأتي بمعنى النحت لقوله الذين يضاهئون، وهذا الذي هو السلفي ليس فيه المضاهاة بل هو خلقة الله تماما، واضح، وخلقة الله فيها الحياة وفيها الشعور وفيها وفيها وفيها، لكن التصوير الشعاعي للإنسان هل هو بالوضع الأول أم هو تصوير محدث؟ لو أننا جرينا على العموم في لفظ الشارع بمعنى أنه يعم كل الاستعمالات، فهذا يعني أننا جعلنا استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للتصوير باستعمال الحادث اليوم، باستعمال الحادث اليوم، فيحرم التصوير الشعاعي ويكون أشد من أشد الناس عذابا. إذن هنا يدخل الاختلال إلى فهم مفردات الشرع، وهنا يدخل الخلل. استخدموا الجورب الثخين الذي يسافر به ويخرج ويمشي الناس به في الطرقات وهكذا، لكن هذا الذي يعني يلبس اليوم لا يسافر به، لا تستطيع أن تصل باب منزلك لأنه يعني يتمزق ولا يصلح. فلذلك هناك استخدام للجورب بمعنى، وهناك ما أطلق عليه جورب لكنه في الواقع ليس بذلك الجورب الذي مسح عليه شرعا. فقال الناس لا يوجد دليل على تحريم المسح على الجورب الرقيق مع حالة اختلاف في الحقيقة. فلما كان السلف الأول نظروا إلى أن المسح على الجورب رخصة ويقتصر فيه على ما ورد شرعا، التزموا بما أوقفهم عليه الشارع في هذا المسح. فلما استحدث الناس جوربا مختلفا في الحقيقة وهو الجورب الرقيق اليوم، توهم بعض الناس أن اشتباه الاسم هو الاسم شرعا، فاختلط عندنا الوضع العرفي بالوضع الشرعي أو اللغوي، فنشأ الشقاق وعدم فهم السلف الذين منعوا المسح على الجورب الرقيق باتفاق واشترطوا له شروطا زائدا. دخل من هنا اللبس نتيجة تعدد الوضع، نتيجة تعدد الوضع. فالخلف لم يفقهوا أقوال السلف لأنهم توهموا أن وضعهم هو نفس الوضع اللغوي، هو نفس الوضع اللغوي أو هو نفس الوضع الشرعي، فارتبكت الأمور. فلم يفقهوا السلف فقالوا لم نجد دليلا على منع المسح على الجورب لاشتراك الألفاظ. بعضهم قد يقول الجورب هنا من باب المشكك، من باب الايه؟ المشكك، بمعنى هل هذا جورب أم ليس بجورب. لكن في جميع الأحوال إذا قلنا إن الرخصة قاصرة على ما ورد ويتوقف فيها على ما جاء عن الشارع، لا يجوز لنا المسح على هذا الجورب الرقيق. إذن ما سبب اللبس؟ هو تعدد الوضع وعدم تفقه المفتين في تعدد الوضع. إذن أقحمنا الوضع العرفي في التصوير والجورب على الوضع اللغوي وعلى الوضع الشرعي، وقلنا إن الشرع حيث لم يخص اللفظ بأحكام كالصلاة والزكاة كما قلنا في المسجد والتصوير، فإن المراد الشرعي هو اللغوي بالوضع الأول أم بالوضع العرفي الآن؟ اللغوي بالوضع الأول. نأتي الآن إلى واقعنا المعاصر، نجد المسجد هو كل ما داخل السور، وإمام المسجد مسؤول عن كل ما هو داخل السور بما فيها الحمامات. هل نقول إن الحمامات من المسجد الذي هو بالمعنى الشرعي؟ لكنها من المسجد باعتبار المعنى العرفي اللي هو الأوقاف ودائرة الأراضي. إذن عندما تتكلم وزارة الأوقاف بالمسجد وضرورة العناية بالمسجد وعدم الاعتداء على أراضي المساجد، إنما تتكلم بالوضع الثاني وهو العرفي. لكن وأن المساجد لله بالشرع الذي هو نفسه الوضع الأول. وهنا يأتي المجتهد ليدرك أبعاد وفوارق هذه المعاني، واضح؟ إذن في العبارة هنا في عبارة نشر البنود الذي استعمل اللفظ باعتباره في السطر الثالث. إذن إذا رجعنا إلى الصفحة 12500 وجدنا في السطر الثالث من بعد فقرة عنوان العام أنه يقول الوضع الذي استعمل اللفظ باعتباره، فقد يكون باعتبار الوضع الأول، قد يكون باعتبار وضع الشرع، قد يكون باعتبار وضع العرفي، قد يكون العرف عاما، قد يكون العرف خاصا، قد يكون العرف عاما يشمل الجميع، وقد يكون العرف خاصا بالأطباء. فإذا وجدت اتفاقيات بين الأطباء فلهم مفردات متوافقون ومتواطئون على أن هذه المفردات لها معان محددة. فإذا كنت قاضيا وأردت أن تجتهد في فهم الأوضاع والعمومات فعليك أن يعني تناقشها باعتبار عرف الأطباء خاصة، باعتبار إيه؟ عرف الأطباء خاصة. طيب الآن يقول لك باعتبار حتى لو استعمل اللفظ في معناه الحقيقي كان العبرة بأفراد المعنى الحقيقي. الكتاب نافع لقارئه، أي كتاب، أو في معناه المجازي، أو في معناه المجازي. ممكن المعنى المجازي، أقول لك في هذه الجامعة بحار العلم، مجازي، هم مش بحار، هم بشر لكن لكثرة علومهم وسعتها كالبحر، فقلنا بحار العلم. طيب التقيت مثلا بالبحر، يشمل مثلا اللي هو البحر الحقيقي، أو زرت أو مررت بالبحر، مررت بالبحر. فإذا قلت لك مررت بالبحر قد يكون هو البحر الميت أو البحر الأبيض المتوسط، وقد يكون الرجل الكريم، وقد يكون العالم، واضح؟ فعندئذ عندما تقول مررت بالبحر لك أن تحملها على هذه المعاني الحقيقية والمجازية أيضا، أن تحملها على جميع المعاني، لأنها ينطبق عليها قول الناظم ما استغرق الصالحة. فكلمة الصالح تستغرق الحقيقة أم لا؟ وهو البحر الكثير الماء. وقد تستغرق الرجل أو أيضا الذي هو غني ويتصدق وينفق، نعم، على المعنى المجازي، على المعنى المجازي. وقد تستغرق اللي هو إيه؟ اللي هو العالم الكبير. طيب قد أقول لك زرت البحر، فتشمل البحر الماء، وتشمل الرجل الكريم، وتشمل الرجل العالم، صلحت. ما هو تقول لي كيف زارها جميعا؟ فأقول لك الآن أنا أبحث في عوارض اللفظ، لكنه في الحقيقة إما أنه مر برجل كريم أو عالم النحرير ولم يمر بالبحر، واضح؟ فقد تقول لي نحن في بلاد ليس فيها بحر فكيف مررت به؟ فيكون التخصيص من جهة العوارض الأخرى، الواقع أو عوارض الألفاظ. فنحن نقول إن دلالة العموم حاصلة باعتبار الألفاظ، حاصلة باعتبار الألفاظ. لاحظ، لكن لو تحقق الاستغراق لأفراد أحدهما، يعني الحقيقة قلنا قد يستعمل في حقيقتين، صح؟ وقد يستخدم في مجازين، وقد يستخدم في حقيقة وفي مجاز. لكن لو تحقق أنه استخدم في واحد من هذه التي عينتها لك، كأن أقول لك زرت البحر وأنت تعلم أننا نحن في قرائن الأحوال زرنا الرجل الكريم، فنحن نقول هذه مخصوصة ليس من جهة اللفظ، من جهة القرائن، لكنها من جهة اللفظ عامة. فإن استعمل المتكلم البحر بأفراد معينة، كما لو قلت لك زك الدنانير، زك الدنانير، فهذا يعني أنني أنا أريد فيها الصالحة في وضعنا الأردني، في وضعنا الأردني اللي هو العرف الإيه؟ الأردن. فهذا يعني أنه لم يستغرق الدنانير الكويتية ولا الدنانير البحرينية. هذا كله مفيد لنا في قراءة عقود المتعاقدين اليوم في الكشف عن دلالة الوضع التي هي بالعرف، التي هي بإيه؟ بالعرف. فإذا أنا جئت في بوصفي قاضيا في المحكمة وبين يدي نزاع بين متخاصمين، فهم يتكلمان بعرف الشارع اللي هو الوضع الثاني، أم بعرف العرب في الجاهلية كامرئ القيس، أم بعرفه في هذا البلد في الأردن، بعرف البلد. أعطيتك الدنانير، على ما يحملها القاضي؟ على الدنانير البحرينية، فتكون مستعملة وضعا في الدنانير الأردنية، لأن هذا هو الوضع في هذا البلد، إذا استعمله في وضعه. فحيث استعملها فيما وضعت له هنا لا يدخل فيها الدنانير الكويتية، وهذا معنى قوله لا يصلح له ما يشمل أفراد الوضع الذي لم يستعمل اللفظ باعتباره. لماذا؟ لأن الدنانير الكويتية لا تستعمل باعتبار وضع الأردنيين للدنانير، واضح؟ فلا يقدح في عمومه عدم تناولها، يعني لا يقدح في عموم قول الأردني أعطيته الدنانير في أنها عامة إذا خرجت الدنانير الكويتية وخرجت الدنانير البحرينية، واضح؟ طيب. وتحقق عمومه، هذا طبعا إن صح استعماله، ألم يصح الاستعمال أعطيته الدنانير؟ صح. وتحقق عمومه باعتبارها، أي باعتبار تلك الدلالة التي وضعت لها دنانير في هذا البلد. الدينار، الدينار الأردني، تمام؟ هذا بالنسبة لدلالة الوضع، حتى نفهم أن الوضع ليس واحدا، وإن كان الوضع الأول هو المتبادر دائما باعتبار الوضع الوضع الأول اللي هو دلالة اللغة التي بدأت نظرت إلى المعنى فوضعت له لفظا مناسبا، واضح؟ طيب، بينما المتكلم يأتي المعنى ثم يضع الألفاظ، يأتي المعنى في القلب ثم يضع الألفاظ، في الوضع تأتي الألفاظ للدلالة على المعاني. أما في كلامنا فالمبتدأ به المعنى في القلب ثم نضع له لفظا، واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لهذه الألفاظ، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.